بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يقرأ الأبيات التي أخذناها أمس؟ تفضل. وأخفين الميم وأظهرنها عند باقي الأحرف قلها وأظهرنها أتفخم الذال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. أحسن. ونفي الصبورة أحكام الميم الساكنة ما تذكرناه أمس، ولكن بهذا المخطط إن شاء الله يتبين أكثر أن الميم تدغم في الميم، والناظم لم يذكر في هذا الباب أو في هذه الأبيات الثلاثة لم يذكر الميم المدغمة لوحدها، إنما أدمجها في الميم المشددة، لأن المشدد عبارة عن حرف ساكن ومتحرك، ولا سيما في روايتنا نحن. وقد نقول ما عدا قراءة أبي عمرو ابن العلاء من طريق السوسي وغيرهم، كلهم يقرؤون به الإدغام الصغير، غير القراء يعني العشرة كلهم إلا أبا عمرو، وهو من طريق واحدة فقط طريق السوسي، فيقرأ بالإدغام الكبير، وغيره يقرؤون بالإدغام الصغير. معنى الإدغام الصغير أي الأول يكون ساكنا والثاني يكون متحركا، مثل ما تلاحظون في الصبورة لهم ما يشاءون، لهم ميم ساكنة ما بعدها متحركة، هذا عند جميع العرب، عند جميع قبائل العرب يدغمون مثل هذا النوع، يسمونه مثلين صغير، أي حرف ساكن بعده متحرك مثله ميم مع ميم، نون مع نون، ياء مع ياء، إلى غير ذلك، أي حرف من حروف الهجاء يدغمونه، بل يقولون بوجوب إدغامه. ليس معنى وجوب إدغامه أنه يأثم من لم يدغمه، وجوب يعني الوجوب الصناعي عندهم. لهذا انتقل إلى الإخفاء فقط، قال وأخفياً الميم، لكن بشرط إن تسكن لا بد أن تكون ساكنة، لأن نحن في قراءتنا لا ندغم المتحرك في المتحرك، ندغم الساكن في المتحرك. ومعنى الإدغام لغة هو الإدخال، الإدغام لغة هو الإدخال، فتقول أدغمت السيف في قرابه، أي ماذا؟ أدخلت السيف في قرابه، أو أدغمت السهم في كنانته، أي أدخلته في كنانته. وقف على ذلك، هذا في لغة العرب، الإدغام معناه الإدخال. أما في الإصطلاح فمنهم من يقول هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هذا على تعريف الإدغام الصغير. وهناك تعريف عام أعم من هذا، أعيد التعريف الأول، هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. الآن نطبق هذا التعريف، التقاء حرف ساكن ميم لهم ساكنة، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك. ميم ما لهم ما. الآن ما متحركة بالفتح لهم ما بحيث يصيران حرفا واحدا لهم ما يشاءون. كم تسمع من الميمات؟ تسمع ميم واحدة مشددة لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون، فنسمع ميم واحدة مشدد. فهذا معنى التعريف. هناك تعريف أعم ذكره ابن الجزر في النشر، وهو اللفظ بالحرفين. هذا التعريف الثاني وهو عام في الإدغام، هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني. هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، يكون مشددا مشددا. هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. هذا التعريف يشمل حتى الإدغام الكبير الذي في قراءة أبي عمرو ابن العلاء من طريق السوسي، فهو يدغم ماذا؟ المتحرك في المتحرك. مثلا فيه هدى، هو ما يقرأ مثلنا فيه هدى، يقرأ فيه هدى، فيدغم الهاء الأولى المكسورة بالهاء المتحركة. كذلك وترى الناس سكارى إلى غير ذلك. عند أبي عمرو من طريق السوسي في قراءته، في قراءة أبي عمرو من طريق السوسي يدغم وجوبا، يدغم وجوبا عنده، إدغام الكبير إدغام عنده وجوبا. أما نحن فلا يجوز إدغام ذلك لأنه نقص في حرف من حروف القرآن الكريم، ويشتد التحريم في الأداء عند الأداء. إذا كنت تؤدي فإنه كذب في الرواية فلا يجوز ذلك، والله أعلم. طيب، انتقل إلى الإخفاء، والإخفاء لا يكون إلا في حرف واحد فقط وهو الباء. أم به، فقلنا أنه لا يقرأ إلا بإطباق الشفتين، وليحذر القارئ من كز الشفتين، من كز الشفتين حتى تتولد شدة، هذا خطأ. مثلا أم به، هذا خطأ، أم خطأ، صواب أم به. أحاول ولا قوة إلا بالله. من أخاطب الآن؟ يعني هذا الكلام كله من أخاطب؟ إذا ماذا مخاطبك أنت؟ راجع نفسك. طيب يا أخوان، ومثاله وهم بالآخرة، وهم بالآخرة فاحكم بينهم إلى آخره في القرآن الكريم. وسواء كان هذا الذي يسمى بالإخفاء الشفوي الذي هو درسنا اليوم، درسنا الليلة الذي مر بنا، وسيأتي في درسنا الليلة الذي يسمى بالقلب، لأن الأصل في القلب هي نون ساكنة ثم تقلب ميما فيصبح هذا الحكم الذي هو الإخفاء الشفوي. أما الفرجة فذكرنا أنها ليست صحيحة، إنما ماذا؟ ظهرت في زمن سيد عامر عثمان، أو عامر السيد عثمان رجل مصري، في حدود الستينات ميلادي. وأظهرنها عند باقي الأحرف، أي غير الباء والميم، فعند الميم تدغم وعند الباء تخفى. لماذا سمي إخفاء شفويا؟ من أجل يفرق بينه وبين الإخفاء ماذا؟ الحقيقي الذي هو في النون الساكنة والتنوين، وأضاف هذا من أجل التفريق فقط، وإلا هو إخفاء إخفاء. وسمي شفويا لأن كلا الباء والميم تخرجان أو يخرجان الحرفان يذكران ويؤنثان من الشفتين، من الشفتين، فنسب إلى الشفتين، نسب هذا الإدغام هذا الإخفاء إلى الشفتين لأنه يخرج الحرف حرف الباء والميم من الشفتين. ثم قال واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقرب المخرج كما ذكرت لكم. ومن أمثلتها عليهم ولا هم فيها كما ذكرت أمس لكم الميم مع الواو لاتحاد المخرج وقربها من الفاء أي الميم مع الفاء فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء وهذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص في قراءتنا فليحاول الإنسان أن يظهرها ولا يخفيها في هذا. قال الناظم رحمه الله تعالى الآن ينتقل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر هذا الحكم الأول هذا الحكم الأول الذي هو الإظهار. الإظهار لغة هو الإعلان الإظهار لغة هو الإعلان واصطلاحا هو فصل الحرف هو فصل الحرف الأول عن الثاني من غير سكت عليه هو فصل الحرف الأول عن الثاني من غير سكت عليه وبلا شك أن فيه غنة بلا شك من غير غنة زائدة زيد من غير غنة زائدة هو فصل الحرف الأول عن الثاني من غير سكت عليه ومن غير غنة زائدة. لماذا ذكر من غير سكت عليه؟ لأن من أجل أن تخرج المواضع الأربعة التي تفرد بها حفص بقراءة عاصم عن جميع القراء التي تسمى ماذا؟ مواضع السكت مواضع السكت. الأول في سورة الكهف عوجا قيما هذا لا يسمى إظهار يسمى سكت ومن لازم السكت الإظهار بلا شك عوجا قيما لينذر هذا هو. الثاني الموضع الثاني في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فتقف على هذا ماذا مرقدنا نون مرقدنا أي على ألف التنوين مرقدنا هذا. الموضع الثالث في سورة القيامة وقيل من راق وقيل من راق غير حفص يقرأ بالإدغام وقيل من راق مثل ورش من طريق الأزرق بقراءة نافع يدغم وجميع القراء غير حفص ماذا في قراءة عاصم يدغمون وقيل من راق يعني في المواضع الأربع. بقي واحد وهو في سورة المطففين وهو قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل فيوقف على بل أي بالسكت فيسكت على لام بل وتظهر وغيرهم يدغمون وكلا بل ران على قلوبهم. فنحن في الأربع هذه المواضع تفردنا على جميع القراء هذه الأربع المواضع نسكت عليها وهل من لم يسكت عليها يأثم؟ الجواب لا، إلا في ماذا؟ جانب الأداء. في حالة الأداء وجب عليه أن يسكت، لأنه يؤدي القراءة كما سمعها بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قراءته فالأولى أن يقرأ بها، وهي سنة مستحبة. وهناك شيء آخر ننبه عليه، لا ينوي الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيأتي، ومن رغب عن سنته فليسمع. أما الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكفر بالله سبحانه وتعالى، لا فقط يعني يأثر، قد يكفر بالله عز وجل. إلا من السنة. لكن العلماء يقولون، يعني علماء التجويد يقولون هذا من التلفيق، مثل تلفيق الحديث، حديث أنس وحديث أبي هريرة كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أسألك، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يجوز أن تقول في حديث أنس رواه مثلا أبو هريرة؟ من حيث الجواز يجوز أم لا؟ في علم الحديث من أجل حفظ علم دين الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التلفيق فيها. ولكن مثلا إنسان حاضر ويعني غلط في الراوي، المتن هو المتن، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ في الراوي، لا بأس في ذلك، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لم يتعمد ذلك، إن لم يتعمد ذلك. فكذلك شيخنا يحيى حفظه الله والفقهاء يرون لا بأس بالقراءة في صلاة واحدة بماذا؟ القراءات، صلاة واحدة قراءات، تدمج القراءات. يقولون لا نستطيع أن نؤثم القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا منه ما تيسر. ولكن هذا مكروه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة واحدة بالقراءات مدمجة، لكل صلاة يقرأ بقراءة قراءته، وهذا الذي ينصح به شيخنا يحيى. أما علماء التجويد يعني ماذا؟ شد النكر في هذا، قالوا لا يجوز هذا، لا يجوز، لأنه من التلفيق في القراءة. قراءة عاصم قرأ بعاصم، قراءة نافع قرأ بنافع، لأن مثلا نأتي إلى نافع يسهل الهمزة، نحن ما نسهل الهمزة، فمثلا استطاع قرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآن قراءة غير صحيحة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إذا أردت أن تقرأ بقراءة نافع. ولكن لو قرأ إنسان بهذه القراءة، يعني جمع ما بين حفص وعاصم وما من بين قراءة عاصم ونافع، أما الإثم فبعيد أن نقول أنه يأثم، أما الكراهة فبها قال شيخنا يحيى حفظه الله وغيره من العلماء. فينبغي الإنسان أن يقرأ بكل قراءة على حدة. طيب، فالإظهار يكون عند حروف الحلق 6 ليست 7، على من يقول 16 مخرجا تخرج الألف المادية، لأن الألف المادية ساكنة لا تأتي بعد ساكن، أفهم هذا؟ نحن الآن في أحكام النون الساكنة والتنوين، والنون الساكنة والتنوين من اسمها ساكنة، نون ساكنة أو تنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا. التنوين لغة هو التصويت، التصويت نون الطائر إذا صوت. أما اصطلاحا، اصطلاحا يعني عند علماء التجويد هي نون ساكنة زائدة، هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء. انتبه، التنوين لا يلحق أبدا الأفعال، فكيف بقول الله عز وجل نسفعا بالناصية، وقول الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى ليكونا من الصاغرين. قال العلماء ومنهم القرطبي رحمه الله أن النون هنا ليست نون التنوين، هي نون خفيفة، نون التوكيد الخفيفة، ليكونا ليست من الأفعال، لأن ليكونا فعل، ولكن هذا التنوين ترونه في المصحف ليس تنوينا، هي نون التوكيد الخفيف إنما رسمت في المصحف، ومعروف أن الرسم العثماني يخالف القواعد ماذا القياسيات، قواعد القياسية. التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا، يعني يتلفظ بها، يعني تقول كأسا تلفظ بها، تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، في اللفظ لا في الخط. فتظهر هذه الحروف في ماذا؟ في حروف الحلق، منها من آمن مثلا، من آمن بدون كذلك الكز في النون، كز اللسان في ماذا؟ لثة الثنايا العليا، فلا تقول من آمن، هذه شدة، من آمن، من آمن هكذا. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.